لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا جميعا المشتغلين بالعلم والعمل الصالح يا رب العالمين. الكلام فعلان يدور حول المصادر الحديثية المتأخرة. احنا كلامنا في هذا الفصل يدور حول الكتب الحديثية. الكتب الحديثية تقسم إلى قسمين، إلى كتب حديثية للمتقدمين وكتب حديثية للمتأخرين. الكتب الحديثية للمتقدمين الكتب الأربعة: الكافي والتهذيب والاستبصار من لا يحضره الفقيه. أما الكتب الحديثية المتأخرة هي كتاب وسائل الشيعة وكتاب مستدرك الوسائل، كتاب الوسائل الحر العامري، مستدرك الوسائل المحدث النوري، وكتاب الوافي للفيض الكاشاني. أم بعد هذا جمع الكتب الأربعة كتب أخرى، وكتاب شنو؟ كتاب البحار للشيخ المجلسي. انتهينا من كتب المتقدمين، الآن نتحدث عن كتب المتأخرين، ما لها من مميزات وما عليها من ملاحظة. كتاب وسائل الشيعة وهو لخاتمة المحدثين الحر العاملي، وهذا الكتاب لا يستغني عنه طالب علم بل مرجع من مراجع الشيعة. كل مرجع في مقام الإفتاء وفي مقام الاستنباط يعتمد على كتاب وسائل الشيعة، وللشيخ محمد بن الحسن الحر العامري المعاصر للعلامة المجلسي، والعلامة المجلسي مدفون في أصفهان بينما الحر العامري مدفون في مشهد وله قبر يزار. جمع الشيخ الحر كتابه الوسائل من مصادر متعددة أهمها الكتب الأربعة، وقد ذكر قدس سره مصادر كتابه في المقدمة والخاتمة، وقد بلغت 180 مصدر. لا تقول بعد يعني في هالزمن يعني الكتب متوفرة، على ذاك الزمن الكتب شحيحة بعد ماكو انترنت يعني، مع ذلك جمع هذا الكتاب من 180 مصدر. يعتبر جهد جبار هذا، يعني هي موسوعة وتصدر من شخص واحد، يحتاج إلى عمل دؤوب وإلى تفرغ. شوف الهمة العالية عند علمائنا. وقد ذكر في خاتمة الكتاب عدة فوائد رجالية بلغت 12 فائدة، والبعض يدرس هذه الفوائد. وقد طبع قديما طبعة حجرية في 3 مجلدات، وطبع بعد ذلك في إيران في 20 جزء، ومن ثم طبع مؤخرا من قبل مؤسسة آل البيت طبعة تشتمل على تحقيق أكثر في 30 جزء. هذه الطبعة المتداولة الآن، شفناها احنا الطبعة الحجرية، ما شفناها، شفنا طبعة إيران 20 جزء، شفنا طبعة مؤسسة آل البيت هذه المتداولة الآن الخضراء. وقد بوب الحر كل كتاب من أبواب الفقه مثلا إلى أبواب متعددة، مثلا باب نجاسة الكافر، ويذكر روايات المتعلقة بنجاسة الكافر. فكتاب الطهارة بوبه إلى أبواب متعددة، وقد وضع كل حديث في بابه المناسب بحسب ما يفهمه من الحديث. عاد هنا تجي وظيفة شنو؟ وظيفة المجتهد. والمجتهد بعد مو مقلد، والله هذا خلى الرواية في باب نجاسة الكافر، يعني هذه الرواية تدل على نجاسة الكافر. لا، هذا حسب ما يفهمه هو بعد. أنت بعد هنا تجي وظيفتك كمجتهد. وقد استغرق تأليف الكتاب 20 سنة، مو يوم ويومين وطلع له كتاب. تقول له شنو الدليل على أن فلان مرجع؟ إلا فقال شوف موسوعتي عنده موسوعة شارع على امتداد شارع الرسول شوف ما شاء الله من المراجع قال شوف عنده كتب عنده شهي بكثرة الكتب والمؤلفات هذا عنده كتاب واحد وألفه في 20 سنة وعنده طبعا أكثر من كتاب ونلفت النظر إلى أن المعجزة إذا صح إطلاقها في مثل زماننا لما يقول والله هذا كتاب معجزة أو الطفل المعجزة معجزة يعني شيء ما نقدر نقول المعجزة بالاصطلاح العقائدي شنو أن تكون خارقة للنواميس الطبيعية وفي مقام التحدي نبوة أو إمامة بس لما بتجيبها بالمعنى اللغوي يعني شيء خلاف المألوف خلاف المتعارف يعني أي إذا صح إطلاقها في مثل زماننا فمن أحد أفرادها تأليف الحر للوسائل حيث حظي بهذا التوفيق الكبير والبركة فإن كل حديث يسجله يراجع الكتب الأربعة كلها بمحاولة التعرف على وجوده زين فإذا كان موجودا نبه على ذلك بقوله وروى مثله الصدوق أو الشيخ أو الكليني فلم يقتصر على مراجعة الكتب الأربعة عند تسجيله لكل حديث وإنما يراجع جميع المصادر وهذه الراد لها خلق يعني الرواية واحدة وأراجع جميع المصادر خصوصا إذا الكتب بعد صفرة وتعبانة الآن طق على مكتبة أهل البيت سوي سيرش بالجوجل ويطلع وإنما يراجع جميع المصادر التي تبلغ 180 مصدر على ما تقدم وهذا بعد يعلمنا نقطة تربوية حوزوية أن الإنسان يصير دقيق في نقل المعلومات وعنده مصدر لهذه المعلومات إن كان المصدر يعني نوعا ما نقدر نقول إلى ذيك الأهمية البالغة جدا الإنسان ينظر إلى نفس الفكرة يعني إلى نفس المطلب العلمي سواء شفته في كتاب أو سمعته من عالم وهل هذا طبق الموازين العلمية إلى وجود بشكل عام في كتبنا أجي والله أطرح معلومة مو رواية مثلا معلومة معينة تقول هذا منو قالها طب أنا قلتها يلا إذا قلتها قال العالم الفلاني مثلا قال السيد الخوي أم بالنتيجة راح تنظر إلى نفس المضمون مو يعني قال السيد الخوي خلاص راح تسلم بالكلام يعني أم بعد الموضوع قابل للنقاش معلومة قابلة للنقاش وبعض العوام إذا تقول له أنا قلت المعلومة ما ياخذها لكن تقولها قال العالم الفلاني ياخذها إذن هي نفس المعلومة قابلة للنقاش لو ما تسلم بهذا سيدنا ها
باب نكون بكلامه
باب شنو
باب الثقه العلماء
ما يخالف ما اقول لا تحترم العلماء وقدر العلماء ساقول هو البحث بحث علمي والموضوع قابل للنقاش انا بعد ما ادري الامثله بعد اي فكره معينه ويطرحها عالم قابل للنقاش سواء أنا قلتها عالم قالها فاضل قالها يعني إذا قالها فلان خلاص أسلم بها صحيح مثلا أقول لك والله الشيخ الصدوق ما ينفي السهو عن النبي ويعتبر هذا من الغلو يعني خلاص أسلم بهذا أنت أنه قال الشيخ الصدوق زين مصدر على ما تقدم فعند كتابته لحديث يرتبط بباب من أبواب الطهارة يراجع الكتب الأربعة وكتاب علي بن جعفر الجعفريات والخصال للشيخ الصدوق ونهج البلاغة للرضي وعيون أخبار الرضا الشيخ الصدوق والاختصاص هذا فيه كلام هل أنه للمفيد أم لغيره وثواب الأعمال للشيخ الصدوق وغيرها من المصادر بعد هو اجتهد الشيخ الشيخ يذكر بعض المصادر، كما ويحاول التدقيق في كل حديث عند تسجيله للتعرف على الأحكام التي تستفاد منه، كما وأن أي مجموعة من الأحاديث إذا اشتركت في الدلالة على حكم معين عقد لذلك الحكم بابا خاصا وذكر تحته الأحاديث التي تدل عليه. ما قلنا يعني نجاسة الكافر أكو روايات متعددة، أحيانا الباب ما بين له رواية واحدة. ومثل هذا العمل الشاق يستدعي خب العصمة لأهلها بعد. احنا ما نقول ما عنده أخطاء، لكن احنا بالنظر إلى بشكل عام يعني مقبول في الجملة. ومثل هذا العمل الشاق يستدعي وقوع أغلاط كثيرة عند نقل السند أو المتن، خصوصا والأسماء شنو متشابكة في الأسانيد، والحال أنه لا نرى مثل ذلك في الوسائل. طبعا هو ما يتكلم عن وقوع أغلاط كثيرة في الوسائل، يقول بالعادة هذا العمل الموسوعي يستدعي أغلاط كثيرة زين في السند أو المتن، خصوصا والأسماء متشابكة، لكن والحال أننا لا نرى مثل ذلك في الوسائل. يعني أكو عنده دقة وتنقية، ولا نقصد من وراء هذا أن ندعي أنه لا يشتمل على أخطاء أصلا، لا، وإنما ندعي أن الأخطاء الواقع فيه هي أقل بكثير مما متوقع في مثل هذا العمل الواسع الشاق. الآن يذكر بعض الملاحظات على وسائل الشيعة، يذكر 8 ملاحظات، وبسبب هذه الملاحظات تعتبر، شوف بعد يعني أدب الشيخ الإيرواني مع هذا الكتاب وهذا العالم، يقول هذه ملاحظات جانبية، خلنا نعتبرها ملاحظات جانبية ما نعتبرها ملاحظات أساسية، يعني نفلش الكتاب من أساسه. يقول هذه يعني يمكن تعتبر ملاحظات ونخليها جانبية. وبسبب هذه الملاحظات أمر السيد البروجردي بكتابة جامع أحاديث الشيعة حتى يتلافى هذه الملاحظات اللي راح نتعرض لها. شوف احنا 8 ناخذ اليوم 4، ونحن إذ نثمن الجهود الجسيمة والثمينة التي بذلها الحر في تأليف كتابه العظيم الذي عبد فيه طريق الاستنباط للمجتهدين، قلنا بعد هذا ما يستغني عنه إنسان فقيه في مقام الاستنباط، وأزال كثيرا من العقبات والعراقيل عن الطريق المذكور وهو طريق الاستنباط. نحن في نفس الوقت الذي نعتقد فيه أن مثل هذا العمل الجبار لا يمكن لشخص القيام بأعبائه بدون أن يحاط بالتسديد والعناية الإلهية. يعني ما حظي بهذا القبول إلا ببركة، أو ما توفق لهذا العمل إلا بعناية من الله وأهل البيت. ونحن في نفس الوقت الذي نعتقد فيه أن من ضمن العنايات الربانية التي تكلل بها كتاب الوسائل هو أن تكون مكتبة كل طالب علم في زماننا هذا وما قبله مشتملة عليه، ويراجع كل يوم مرات متعددة من قبل الآلاف من طلبة العلوم الدينية، ويذكر اسم صاحب الوسائل مقرونا بالترحم والترضي والاستغفار، اللهم ارحمه اللهم اغفر له رضي الله عنه. هذا بعد نستفيده في مقام تسجيل ملاحظات على كتاب معين أو شخصية معينة. أول شيء مدحه، يقول له أنت إنسان زين وآدمي وكذا ومؤمن ومحصل وكذا، لكن عندك ها بعض الملاحظات لو تتلافها، بعض النقاط السلبية. يعني أول شيء بني تالي هدمه. زين، نحن بالرغم من كل هذا لا نعدم، ما نقدر نقول ماكو ملاحظات، لا نعدم بعض الملاحظات الجانبية التي لا يخلو منها أي كتاب. هل أسلوب، أنا دائما أركز على أسلوب الشيخ، هل أسلوب وهل أدب مع العلماء المتقدمين واحترامهم وتقديرهم في كتابة مؤلفات مثل الفقه الاستدلالي وغيره؟ والله احنا درسنا اللمعة ودرسنا المكاسب ودرسنا الشرع، ما شفنا استدلالات يقولوا فقه استدلالي، ما شفنا. وانا حاولت اجيب محاولة متواضعة في بيان الفقه الاستدلالي، يعني هالتعبيرات هذه، هذه اللي خلت كتبه تتوفق، يعني هذه احد اسباب توفيقها. زين، هذا الادب، الادب العلمي، احترام العلماء. اما والله اقول والله اللمعه ما بيستدلال وما من عنده فايده، وروح ادرس ذاك الكتاب وافضل واحسن من هذا الكتاب، وانا جبت فتح جديد متقدم ما حد جابه غيري، ما سبق اليه احد من الاولين. يعني يحاول يذيب الانا بعض الملاحظات الجانبيه التي لا يخلو منها اي كتاب عاده يسجلها كما يلي. الأول، هو قام بتقطيع الروايات، يعني رواية طويلة فيها طهارة وصلاة وصوم، خلى الطهارة باب الطهارة، صلاة باب الصلاة. إنزين، هذا سبب شنو؟ سبب الإضمار. سابقا أخذناه، أشرنا إلى الإضمار. وسألته، وسألته هي في نفس الرواية، فأنت لما يقول سألته ما ندري هو يقصد الإمام يقصد غيره، ما ندري ما أخذه من أي رواية، من السائل من المسؤول، هذا يسبب الاشتباه. هم بعد انت لما تركب الرواية كلها ثلاث المقاطع خليها بالرواية نفسها، قد نفهم منها فهم غير الفهم اللي عندما تكون مقطعة. نعرف أجواء الرواية، مثلا لما يقولوا الإمام لما يجاوب السائل يقول له شنو مقدار الكر، زين، ويجاوبه بتحديد معين، ولما يجاوبه بالتحديد معين 1200 رطل مثلا، هذا بحسب تحديده هو بلدته، تحديد بلده، لو بلد المسؤول او بلد السائل، بلد المسؤول لو بلد السائل. هذا اكو عندنا اللي هو الكر العراقي، عندنا الكر المدني، عندنا الكر المكي، احنا نريد نعرف اجواء الرواية. قام بتقطيع الاحاديث بمعنى ان الحديث الواحد اذا اشتمل على فقرات متعددة فلا يذكر جميع الفقرات في باب واحد، بل يذكر كل فقرة في بابها المناسب، بل قد لا يشير احيانا الى ان هذه الفقرة ليست حديثا كاملا، وانما هي فقرة من فقرات حديث واحد. وهذا قد يكون له أثره السلبي أحيانا، لأن الفقرات لو اجتمعت وضم بعضها إلى بعض فلربما استفيد منها غير ما يستفاد لو كانت متفرقة. اثنين، أن المراجع للوسائل قد يعسر عليه أحيانا استخراج سند الرواية. شلون؟ مثلا حينما ينقل عدة أحاديث يقول في الحديث الأول هكذا، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد الأهوازي، واضح السند الأول واضح، يعني نرجع إلى سند الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد، زين، عن محمد بن أبي عمر. لكن حينما ينقل السند الثاني يقول هكذا وعنه، زين، هذه عنه راجعة إلى الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد، لو الحسين بن سعيد عن صفوان. والمراجع قد يخفى عليه المراد من الضمير في كلمة عنه ويتخيل أنه راجع إلى الشيخ الطوسي، والحال أنه راجع إلى الحسين بن سعيد، يعني الحسين بن سعيد عن صفوان. والأكو صعوبة أحيانا في استخراج السند، وأن المراد هكذا محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان، يعني مو الطوسي عن صفوان. و وهذا أشرنا إليه سابقا. هذا وشبهه في الوسائل كثير، ولربما يخفى المقصود بدون مراجعة المصدر الأصلي. لذلك هذولين المثقفين المتنورين اللي يقول الاستنباط ما يراد لشيء، وارجع إلى كتاب الوسائل، هو أنت أصلا تقدر تفهم أسلوب الوسائل وطريقة الوسائل في طرح الأسانيد وعرض الأسانيد، هذه من ضمنها لازم دراسة. ثلاثة، حينما ينقل حديثا أو نعم عن الشيخ الطوسي مثلا، فذلك الحديث إذا كان قد نقل الشيخ الكليني ما يقارب منه، مو مثله، ما يقرب منه مو عينه، فعند نهاية الحديث ويقول ونقل مثله الكليني، والحال أن الكليني قد نقل نقل مختلف عن هذا النقل، أنت يقول مثله يعني عينه مشابه إلى نفسه، ترجع تشوفه لا مختلف، يقول ونقل مثله الكليني، والحال أن ما ينقله الكليني قد يختلف قليلا عما ينقله الشيخ الطوسي، من دون أن يشير إلى مورد الاختلاف وكيفيته. وبعد هو بحد ذاته جهد جبار، أن تعرف أن هذا موجود من نوم من نوم، بعد أقول باختلاف وما باختلاف، هذا هم بعد يحتاج إلى جهد آخر. أربعة، عدم ضبطه الأحاديث حين نقلها من حيث السند أو المتن، يعني هو ينقل من كتاب الشيخ الكليني، هذه الرواية الموجودة في كتاب الكليني مضبوطة ما مصحفة، أبيها مثلا نقطة واقعة من عن مثلا عن والواو مثلا، هذا أشرنا إليه سابقا، قد بدل العن يخلي واو مثلا، فالشخص إذا رجع إلى المصدر الأصلي قد يجد اختلافا بين ما ينقله الحر وبينما في المصدر الأصلي، وهذا مما قد يقضي بضرورة مراجعة الفقيه المصدر الأصلي وعدم الاكتفاء بمراجعة الوسائل. هذه لا هي المسألة الشكل، ارجع للمصدر الأصلي، هذا يقرب لك الطب. يعني هو هذا ينور لك شيء من الطريق، بعد انت ترجع الى المصدر الاصلي يعني هذا وهذا. واضح هذا سيد؟ بس هذا كافي، صلى الله على محمد وعلى اله الطاهرين.